وإن كانت الرجال فيهما خفان وجب خلع الخفين وصفه القلبي حسن عند الراحل. والراحل معروف أنهم فرقة ضالة، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث أيضا فيه فوائد، من الفوائد أن الذي يكون بشر ليس ربا ولا إلها، يصيبه ما يصيب البشر، يأكل ويشرب ويبول ويتغور، ولهذا ذهب المريض إلى بحاجة يتبرج، وليس نورا كما يقول بعض الناس نور، بل هو لحم دم مخلوق من ذكر وأنثى من أبيه عبد الله وأمه آمنة بسواحد، خلافا للغلاة الذين غلوا فيه وجعلوا عبدوه وجعلوا إلها، وقال بعضهم إنه مخلوق من نور وهو بشر، ولهذا يأكل ويشرب وينام ويبول ويتغور، ولهذا تبرج جاءوا يتبرج، فلما قضى حدثه جاءوا صد عليه المغيرة، صد عليه وتوضا، فيه جواز الإعانة في الوضوء، فلا بأس أن يعيش الإعانة في الوضوء، يعني يصب عليك الإنسان وتتوضا، صب عليك توضا تمضمض تغسل يديك فلا بأس، والإعانة كما صبغ على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تأتي بنفسك بالماء وتتوضا، الحالة الثانية أن يأتي غيرك ويصب عليك الماء، هذا لا بأس، الحالة الثالثة أن يأتي غيرك ويرسل الأعضاء وأنت تنوي، وهذا في حالة المريض، إذا كان المريض فلا بأس ولا يستطيع ينوي ويأتي الإنسان ويغسل وجهه، النية من المريض هو غسل الصحيح، يغسل يده ويغسل وجهه يغسل إليه. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الإمام إذا تأخر فإنه لا يحس الناس، بل يقدم الناس واحدا يصلي بهم ولا يعطلوا، ولهذا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغيرة وقضى حادثة الصحابة انتظروا الصحابة، فلما تأخر قدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم صلاة الفجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وقد صلى عبد الرحمن ركعة، فصف المغيرة خلف عبد الرحمن بن عوف ولم ينكر عليه، وفي أن الإمام إذا جاء وتأخر لا ينبغي أن ينكر على الناس ولا ينبغي أن يشدد، يجمع بين أمرين: إذا تأخر على ذلك يحبس الناس، ثم يتكلم بعض الأئمة إذا جاء تكلم عليه قال لماذا تصلون أو أعيدوا صلاتكم، هذا حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فجع النص قال أحسنتم أو أصبتم، ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم من أمته إلا عبد الرحمن بن عوف، وأبو بكر كذلك القصة الأخرى لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم يصلح إلى بني عوف، فقد جاء بلال إلى أبو بكر هل كان تصلي بالناس من أول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تأخر في بني عوف بني عبد بن عوف، فقال نعم الشيخ، فأطعم وتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي يقول بعد ذلك تشق الصفوف، ثم تأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصة عبد الرحمن لم يتقدم لأن عبد الرحمن لأن أبو بكر لم يصلي ركعة وعبد الرحمن صلى ركعة، يدل على أن الإمام بالخيار إذا جاء ونائبه يصلي عنه إن شاء تقدم ذهب إلى المحراب، بل تسبية المحراب هذه حادثة، ذهب إلى مكان الإمام وتقدم وتأخر المأموم، وإن شاء صلى مع الناس، لكن أولى إذا كان الإمام في أول صلاته يتقدم، وإذا كان فاته شيء من الركعة من الصلاة فأولى أن لا يتقدم حتى لا يشوش على الناس، وإن تقدم فلا حرج، يصلي بهم ثم ينتظرونه حتى يأتي بالركعة التي وقف عليه ثم يسلم ثم يسلمون. وفيه أيضا من الفوائد أن الاثنين إذا جاء وصلى مع الإمام وغفته في الركعات من الصلاة فإن كل واحد منهما يقضي لنفسه ولا يقتدي بالآخر. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم التي فاتت هو المغيرة ولم يقتدي المغيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل يصلي لنفسه وإن اقتدى به فلا حرج، لكن الأولى أن لا يقتدي. وفي أيضا من الفوائد جواز الغسل الضيق، غسل الضيق الكمل. ولهذا لما جاء لما أراد أن يقضي به ضاق عليه جبة كم جبة ضيقة فأخرجها من تحتها، فدل على أنه لا بأس في لبس الضيق. وفي دل على جواز الثياب التي أتت من الكفار، لأن الشام في لبس الوقت بلاد كفار لا تتحرك، وهذه جبة شامية من بلاد الروم، فلا بأس أن يلبس الإنسان الثياب التي جاءت من الكفار، خلاص فيها الحل والطهارة. وفيه دليل على اشتراط الطهارة في لبس الخفين، لأن في اللفظ الآخر أنه لما قال المغيرة فأهويت لأنزع الخفين، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما، في دليل على اشتراط الطهارة لمسح الخفين، وأنه لا بد من الطهارة، فإن لبسهما على غير طهارة فلا بد من نزعهما. نعم.
حدثنا مسدد.
نعم. قدمه الصحابة على أبي بكر، قدمه الصحابة. نعم. فيه وهو من العشرة المبشرين بالجنة من السابقين الأولين. احسن ان يسمعهم في ابو بكر معهم، احسن انه في مكان اخر فالصحابه توزعوا، ما في ذكر لابي بكر. نعم. نعم. يوصي ابو بكر وعمر يرشد على حديث عام، على حديث عام قطع شيء يقول له والامام الشيخ أقول الغزو والجيش كثير يحتل أن الوكل وعمر في مكان آخر ما في ذكر لهما. نعم.
الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن التيمي قال بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وذكر فوق العمامة. قال عن المعتمر سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة.
نعم. وعلى الحديث أخرجه مسلم تكلم عنه ذكر تخريجه. وفيه مشروع مسح الخفين ومشروع مسح على العمامة، وأنه إذا كانت العمامة غير ساترة يمسح الناصية على الناصية وعلى العمامة، وإن كانت ساترة للرأس يكتفى بالمسح على العمامة، وإن بدأ شيء من الرأس مسح مع العمامة. نعم.
قال خلاص أخرجه مسلم الترمذي والنسائي.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن الشعبي قال سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي إداوة
في ركبه كذا.
نعم. نعم. في رواية ركبة
أو في ركب ركبه يعني رسول النبي تكلم عليه ركبه
الجهري الركب أصحاب الإبل في السفر دون الدواب وهم العشرة فما فوقها.
بس الهاء فيها عدد ركبه.
قال فرانك والركبة بالتحريك أقل من الركب.
طيب في ركبه. نعم.
في ركبه ومعي إداوة. فخرج لحاجتي ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة مصوف من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فدرعهما الذراعا ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال لي لأنزعهما فقال لي دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما.
نعم وهذا في اشتراط الطهر صحيح اشتراط الطهر قد عمره إلى الخفين وطاهرتين وفي جواز لطف الصوف وأنه لا بأس به كان الصوف أو القطن أو الكتان جميع أنواع الحجبات جعلت إلا الحرير والمغصوب والنجس لا يلبس في وقت الصلاة والحرير والمغصوب هذا هو المنبه بعد ذلك رأس الحل من الصوف أو من القطن أو من غيره. نعم
قال أبي قال الشعبي شهد لي عروة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأومى إليه أن يمضي قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو.
وهذا ضعيف يقول من أدرك إذا أدرك ركعة نقول لبعض أهل العلم إذا أدرك ركعة فإنه يسجد مع الإمام فإنه يأتي بالركعة التي فاتته من أدرك يأتي بما بقي من صلاته ثم يصلي كذا السهو. قالوا لما فيه من مخالفة للإمام قال قول مرجوح فالصواب أنه لا يسجد السهو إلا إذا حصل عليه سهو أما إذا نصر مجرد ذلك الركعة ما يجب سجد السهو. إن شاء الله أعدنا حديث.
قال أبو داود أبو سعيد الخدري حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأومى إليه أن يمضي قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا.
قال أبو داود
أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو.
سلم عليه الشارح.
قال أبو داود أي من أدرك وترا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد السهو لأنه يجلس للتشهد مع الإمام بغير موضع الجلوس. وبه قال جماعة من أهل العلم منهم عطاء وطاووس ومجاهد وإسحاق ويجاب عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد ولا أمر به المغيرة وأيضا ليس السجود إلا للسهو ولا سهوها هنا. وأيضا متابعة الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات والله أعلم.
هذا صح هذا هو الشهاد منهم رضي الله عنهم قالوا لأنه إذا أدرك ركعة أتى بأفعال زائدة وأنه جلس التشهد وليس محل التشهد إلا من أجل متابعة الإمام فيسجد وهذا اجتهاد والصواب أنه لا يسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خلف عبد الرحمن العوف سجد جلس التشهد متابعة للإمام ومع ذلك لم ينقل عنه أنه سجد السجود للسهو. نعم
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر يعني بن حفص بن عمر بن سعد سمع أبا عبد الله عن أبي عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ أو يمسح على إمامته وموقيه. قال أبو داود وهو أبو عبد الله مولى بني تميم بن مرة.
نعم وموقع الصف أو الجورة في مصحف الصفين على الجوربين وعلى العمامة. نعم.
حدثنا علي بن الحسين جرعة بن عمرو بن جرير بن جرير أن جريرا رضي الله عنه بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة.
نعم هذا في مشروع من الخفين وأنه غير مسوح. وهذا الحديث حديث جرير بن عبد الله الذي يعجبهم يعجب العلماء لأنه لم يسلم إلا بعد نزول آية المائدة. ففي رد على من قال إن الخفين منسوخ في آية المائدة وأن آية المائدة اللي فيها قول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذه آية الوضوء. قال بعضهم إن نص الخفين منسوخ في آية المائدة. هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وهو لم يسلم إلا بعد نزول آية المائدة. ولهذا كان يعجبهم هذا الحديث لما فيه من الرد على من يقول إن نص الخفين منسوخ في آية الوضوء. ولما قيل جرير بن عبد الله إنه منسوخ في آية المائدة قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة. نعم اشكال على الدرهم يا الشيخ المؤلف تكلم عليه اشكال على تخريجه.
تخريجه قال عفوا عنه قال المنذري واخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث همام بن الحارث النخعي عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه.
البخاري ومسلم والحديث اخذ الشهر لكن الكلام في السرد ابو ايش تكلم على الشيخ المؤلف
علي بن حسين الدرهمي
ما تكلم عليه
ما تكلم عليه لكن بخير بن عامر عفوا عنه قال في التقريب انه ضعيف.
نعم تكلم عنه لكن حديث ثابت في الصحيحين. كلام في التقليد ها شكال وهو ايش نعم صدوق أبو كيب صدوق ضعيف لكن الحديث ثابت.
حدثنا مسدد وأحمد بن شعيب الحراني قال حدثنا وقيع قال حدثنا دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساتجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال مسدد عن دلهم بن صالح قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة.
هذا جيل ليس فيما نقوش اشكال على تقييد اشكال على دلهم
دلهم عفوا قال في التقييد ضعيف وحجير قال عنه مقبول.
الحديث ضعيف لكن المسح الخفين ثابت الحديث متواتر. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن حي هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فقلت يا رسول الله نسيت؟ قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل.
عبد الرحمن إيه؟ عن عبد الرحمن أبي
عن عبد الرحمن بن أبي نعيم
نعيم كده أقول أنعم ها عبد الرحمن بن نعم الافريقي تكلم عليه انعم هذا ما تكلم عليه
ما تكلم عليه
البدر ابو الحكم قال كان من عباد الكوفة ممن يصبر على الجوع الدائم فقد الحجاج ليصله وأدخله بيت المؤمنة وسد الباب خلف 10 يوما ثم أمر بالباب أمر بالباب فبوسخ ليترك يخرج فيسأل فدخلوا عليه فإذا هو صاحب يصلي فقال له الحجاج سد حيث شئت واتفق ابن كعب والنسائي وقال ابن ابي خيثم عن جمعين طيب
ها صدوق ها رواه والثاني حجير
بخيرة
شربة
تقدم ضعيف
شربة بخير ابن الأخلاف
ابن عامر
ابن عامر حديث ضعيف نعم حديث ضعيف لكن حديث ثابت نعم
باب التوقيف في النفس
الحديث هذا في النفس الخطوة المتواترة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب التوقيت في المسجد. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدري عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان هذا الحكم وهو التوقيت في المسح على الخفين. ذكر هذا الحديث وهذا الحديث فيه التوقيت في المسح وأنه للمسافر 3 أيام بلا يليها والمقيم يوم وليلة. وهذا الحديث تكلم فيه ابن حزم تكلم في سنده رده علامه القيم رحمه الله قال سند لا بأس به. تكلم في عبد الله الجدلي لا وجه له. ثم أيضا التوقيت كما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه وأن المسافر ينصح 3 أيام بلياليها والمقيم يوم وليلة والمسح الخفين. من الحديث حديث المسح الخفين حديث متواتر ولكن هذا في التوقيت. وعلى هذا أكثر العلماء على التوقيت. وذهب الإمام مالك رحمه الله وجماعة إلى أنه لا توقيت وأن من لبس الخفين فإنه ينصح متى شاء حتى يخلع الخفين. وهذا قول مرجوح قول ضعيف وهم محجوجون بالأحاديث الصحيحة. والصواب ما عرفه العلماء وهما جلس عليه الحديث من التوقيت وأن مسح الخفين مؤقت مسافر 3 أيام لا يليها ويمكن يوم لا يليها كما تقول في الصحيح. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى العمل في هذا الحكم. نعم.
قال أبو داود رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه ولو استجبناه لزادنا.
هذه دراسة منصور رواية ضعيفة ليست صحيحة في أنه فهي وهم منصور رحمه الله ظن أن النبي لو زادوا على التوقيت لزادهم وهم من الحديث صريحة التوقيت. أما هذا توهم من منصور وأنه لو سلم إلى وزر فهذا ظن منه لا وجه له. نعم.
حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن الغزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين.
حدثنا
يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن غزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة رضي الله عنه قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال يوما قال ويومين قال ويومين قال وثلاثة قال نعم وما شئ.
هذا الحديث رواه عند أهل العلم رواه مجهولون فلا حجة ما دل عليهم على التوقيت في عدة مجاهيل لا يعرفون حضارة بين ذلك النقاد قال السند
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد
عن يزيد هذا المشهور وأيوب كذلك وعن أيوب عمن
عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة رضي الله عنه
في عدة مجاهيل مقصود أيضا أبي بن عمارة بالكف هنا الصحابي ومع ذلك عمارة المقصود الحالي حالي ضعيف فلا حجة فيه فيما دل عليه من عدم التوقيت بجهالة عدم من الرواة اشكال عليه الشاعر تكلم عليه
تكلم عليه ابن حجر رحمه الله في التهذيب قال ابن حجر في التهذيب رحمه الله تعالى في ترجمة أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة وقيل عن عبادة بن موسي
وفي اختلاف على أيوب
في ترك التوقيت في المسح على الخفين وعنه محمد بن يزيد ابن أبي زياد وفي إسناده جهالة وصغر.
نعم الحديث مضطرب في حديث من المجاهيل.
قال أبو داود ورواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن موسي عن أبي بن عمارة رضي الله عنه قال فيه حتى بلغ سبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما بدا لك.
نعم هذا مضطرب سندا ومثلا سندا في رواية عبادة بن موسي ومثلا أيضا في بعضها إلى ثلاثة في بعضها إلى سبعة هذا اضطراب في السند والمثل مع جهالة الرواة.
قال أبو داود وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي ورواه ابن أبي مريم
كما قال الله ليس إسناده بالقوي فهو ضعيف اختلف الإسناد هذا وبعد من شيء السؤال الأخيرة والسند الأول ليس فيه عبادة بن شيء والمتن ثلاثة قال إلى ثلاثة في بعضها إلى سبع. نعم
ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق والسليحي ويحيى بن أيوب واختلف في إسناده
يختلف السد الحديث على الحديث الآخر هذا عن عبادة عن من
ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق والسليحي ويحيى بن أيوب واختلف في إسناده.
نعم اختلف في السد الحديث الآخر. نعم
باب المسح على الجوربين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل
عن عبد الله بن قيس الأيمن.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة رضي الله عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين.
نعم وهذا الحديث في مسح الجوربين من العلماء من تكلم في هذا الحديث وقال روايته الأودي وهو زيل تفرج عن غيره من الرواة وإن كان الأودية رجال الصحيح لكنه تفرج. المعروف في حديث المغيرة أنه روى عن نفسه على الخفين، وفي هذه الرواية روى عن نفسه على الجوربين. قالوا هذا التفرد يدل على أنه على أن هذا عبد الله بن سروال ورجيل أنه تفرد في هذه الرواية وإنما هي عن نفسه على الخفين، لأن هذا هو المعروف في حديث المغيرة أنه روى عن نفسه على الخفين دون الجوربين. فصل في الجوربين ما هما؟ قيل إنهما من جلد وقيل من قطن وقيل من صوف. ولهذا طعن بعضهم في هذا الجواب بأن الأودي وهزيل تفردا بهذه الرواية، والمعروف عن غيرهما من الحفاظ المعروف أن في حديث المغيرة أنه روى نفسه على الخفين لا على الجوربين. فلهذا ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث، وكذلك ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله، ولكنه قال بالنفسه على الجوربين، والنفسه على الجوربين قال به كثير من العلماء أكثر أهل العلم. ولكن قد يقال إنهما وين روي عن المغيرة بن شعبة رحمه الله رضي الله عنه نصح الخفين، فقد يروي عنه نصح الجوربين. وأيضا كذلك في جوربان من ناحية المعنى كثر الخفين، هذا كل منهما تسفر الرجل تمنع البرد والحر والأذى، ويدل على هذا تساوي الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله يقول بنصح الخفين، وإن كان عند هذا الحديث قال إنه لا يصح هذا الحديث، لكن قال العمدة على القياس وفتاوى الصحابة، وذلك أن الجوربين في معنى الخفين. إذا كانت خفان يعني ثبت المسح عليهما لكونهم يكون الخف تفسر الرجل وتقيه الحر والبرد والأذى، فالجورب كذلك، فالمعنى واحد. ثم أيضا قصار الصحابة كذا هذا النص خلص بهذا وهم أعلم سنة رسول الله من غيره. فلو لم يصح هذا الحديث فالعمدة إنما هو كما قال الإمام رحمه الله على القياس وفتاوى الصحابة. ومن العلماء من منع البسح على الجوربين وقال إن ثابت إنما هو بسح على الخفين دون الجوربين. نعم اشكال عليه تكلم عليه سمع على السند
السند عفوا
لا معروف بالرجال الصحيح، لكن يقول لكن من منع يقول انهم تفرد بهذا الحديث عن الحفاظ، تفرد بهذا الرواية نصح الجوربين، والحفاظ رواه نصح الواحد عن نصح الخفين، والثقة هو إذا حالف من هو ثقة منه يكون شاذ، يرون الشاذ وإن كان ثقة أو ديوان وهو زين، وإلا نقاطهما إلا أن مخالفتهم لكثير من الأصحاب تجعل الحديث الشاذ. إشكال
كلام من قيمة
إشكال
قال ابن الشيخ الجوزية وقال ابن سليمان أعلم أن أحد تابع هزيل على هذا على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح على الخفين. وقال الزهري قال أبو محمد يعني في الصحيح المنصور رأيت بشعير الحجاج بعضها رفضه
رأيت إيش؟ نعم المشكلة ضعف هذا الخبر من أجل تفرج، يعني رأى أن الشاب رزيل ولا الرواية كانت تقتل لأنه تفرج في هذه الرواية، وقاعدة من الثقة إذا خدمه هو ثقة منه كل شاب، وبالعلماء من قال أن هذه الزيادة من الثقة مقبولة. نعم. وعلى كل حال لو لم يصح الحديث فالأمر ما هو على قياس أكثر الصحابة. نعم.
قال أبو داود: وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي.
نعم منقطع يعني.
قال أبو داود: ومسح على جوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث رضي الله عنهم، وروي ذلك عن
الصحابة. نعم.
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم.
يكون تسعة من الصحابة ثبت عنهم نصح الجوربين مع القياس كما قال الإمام، ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى نصح الجوربين وإن لم يقل بالحديث، وإنما العمدة فتاوى الصحابة وقياس الجوربين على الصفين لأن المعنى واحد، المعنى واحد، فشرع نصح الصفين لأن الصف يصفر الرجل من الحر والبرد ما يعطيه الأذى، والجورب كذلك المعنى واحد. نعم.
باب.
نعم. يعني مسح على الجوربين ما عند عليها، فإذا كان إن على فيهما جوربان مسح عليهما حصل مقصود. نعم.
باب. حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه، وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على خضامة قوم يعني الميضة، ولم يذكر مسدد الميضة والخضامة. حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ أو مسح على نعليه وقدميه، وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على كظامة قوم يعني الميضة، ولم يذكر مسدد الميضة والكظامة، ثم اتفقا فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه.
هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم لأن هشام هذا يدلس وقد عمى عنه، ويعلى والد يعلى أيضا هذا ضعيف، فلا حد فيما دل عليه من المسح على القدمين والصفين، ولو صح فهو محمول على المراد بالمسح الغسل الخفيف، أو أن المراد مسح على القدمين مع النعلين، مسح على القدمين يعني التي عليهما جوربان، ليوافق الأحاديث الكثيرة التي دلت على أنه لا بد من غسل الرجلين المخشوفتين. فهذا الحديث ضعيف، ولو صح فهو محمول على أن المراد مسح يعني غسل غسل خفيفا، لأن الغسل الخفيف ثم مسح كما تقول العرب تمسحت للصلاة، أو أنه محمول على مسح القدمين في داخل الجوربين، أما مسح القدمين المكشوفتين فهذا باطل. الحديث كثير متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه، الوضوء نقل الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل الصحابة نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا ومسحا نقلا متواترا، الصحابة الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم ويغسل رجليه المكشوفتين ويمسح على الخفين بلغت حد التواتر، هذا الحديث لا يطول الحديث بضعفه ونكارته وضعف سنده، لكن لو صح يقبل على المرض الرقبه وغسل الخفيف او المسح على القدمين في داخل الجوربين. نعم.
باب كيف المسح. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد قال ذكره ابي عن عروه بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وقال غير محمد مسح على ظهر الخفين. حدثنا محمد بن
هذا هو المعروف في الحديث أن مسح على ظهر الخفين شرع رساله تكلم عليه
الألباني أقرام قال حكم صحيح.
هذا المعروف في الحديث صحيح أن مسح على ظهر. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الكف أولى بالمسح النعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر كفيه.
نعم. وهذا سند في أن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أصل الخف أولى بالمسح النعلى، لأن أصل الخف هو الذي يباشر المسح، فلو كان يعني بالرأي تأمل الإنسان اللي يباشر الأرض ما هو أصل الخف، فلو كان الدين بالرأي لمسح أصل الخف يعني هو يباشر المسح، وهذا في أول الأمر. لكن عند التأمل يجد الإنسان أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافق للعقل، لأن العقل الصحيح الصريح يوافق النقل الصحيح، لأنه إذا مسح أصل الخف توهت اليد واحتاج إلى غسلها، وأيضا ترطب أصل الخف تعلقت به الأوساخ، فلا شك أن العقل الصحيح صريح يوافق النقل الصحيح، لكن في أول الأمر قد يقال مثل ما ذكره الإمام خليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن عند التأمل يجد الإنسان أن العقل الصحيح يقضي بأن يمسح أعلى الخف لا أسفل، يمسح أسفل الخف يتسبب في تلويث اليد وترطيب ترطب أسفل الخف تعلق الأوساخ. نعم.
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه.
نعم. وهذا في على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يمسح ظهر خفيه، وهذا هو كثير المسح الذي بوب عليه الباب، كثير المسح أنه يمسح على الخف من الأصابع إلى أول الساق.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه. ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما.
ورواه
وكيع عن الأعمش بإسناده قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. قال وكيع يعني الخفين. ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع. ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل ظاهر قدميه، وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وساق الحديث. حدثنا موسى
بن عبد الخير على المحاضرة. نعم سمع فهو يعتبر تابعنا.
حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود قال أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضعت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على الخفين وأسفلهما.
غير ضعيف في علل مش عاجلة بعد السنة.
حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود قال أخبرنا ثور بن يزيد.
الوليد بن مسلم المدلس وقد عن عنه. ثور بن يزيد لم يسمع من الرجاء العلة الثانية. والثالثة أنه مرسل. والرابعة كاتب مغيرة مجهول. أربع إلى فيه. الوليد تدريس الوليد المسلم وثور بن يزيد لم يسمع من الرجاء وغير كذلك مرسل الحديث. والرابعة كاتب مغيرة مجهول. فلا العبرة بما دل عليه من مسح أسفل الخف وأعلى. نعم هذا باطل. قال الحديث الصحيح أنه يمسح على الخف ولا يمسح على الخف.
قال أبو داود وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء.
نعم فيكون منقطع. كيف عن كاتب
الرجاء. حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود قال أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على الخفين وأسفلهما. قال أبو داود وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. باب في الانتضاح. حجت
ها مرد الغصب هنا في الحديث هذا الحديث الأخير هذا اشكال عليه الشارع سلم عليه الشارع في الذي قبلها تقصر الحديث الذي قبلها تقصر ظاهر أنت.
قال ورواه ابو السوداء عن ابن عبد الخير عن أبيه قال رئيس علي توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإفعله ساق الحديث.
تكلم على قوله فقص الله عليه وسلم الروضة بالي الروضة بالي اختلاف اختلاف بعضهم الله تغسل هذا قال يقال الطلاب في الرواية أو وهم من بعض الرواية الروضة بعض بعضهم الغسل على البشر. نعم 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 يبدأ باليمنى باليمنى ثم اليسرى مثل الغسل. نعم 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 مرة حديث علي رضي الله عنه مسح على قدمه وقال هذا وضوء من لم يحدث. إذا كان على وضوء يجدد الوضوء مسح على عليه فلا بأس. أما إذا كان على غير طهارة لا بد مغسل قدمه لا بد مغسل فيه. نعم هذا هو هذا هو المعصر ظاهر من التوقيت. نعم ولأن إنما يمسح عليهما لكون يتقي يزيد الحر والبرد والأذى فإذا نزع السائل المعنى. نعم هذا حط حكم عليه حط حكم عليه لا بد يكون معها شورب أسفل يتجاوز الإصحاب، فإذا مسح عليهم الذنب لا إخلاح، وإذا أراد أن يخلع يخلع عند المسح يمسح على الجورب يخلع كذلك، يعني يحط حكم عليه دون الكعب. نعم مسح إذا كان عليه جورب يتجاوز الكعب مسح عليهم الذنب صار حكمه هو واحد، وإن خلع الكنادر ومسح على الجورب فله ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الانتظار. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتظر. قال أبو داود: وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، قال بعضهم الحكم أو ابن الحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقولة لبيان الانتضاح، والانتضاح صفة فيه، قيل المراد به الاستنجاء، وقيل المراد به الشماع حول الفرج من الثياب لقطع الوساوس التي ترد على الإنسان حتى لا يفكر في البلل، إذا حس بالبلل يقول يعتبره من هذا الماء الذي نضح على فرجه. وهذا الحديث فيه مقال أهل العلم من العلماء المصححة ومن المصحح، قال فيه إن فيه اضطراب حكم بن سفيان وسفيان بن الحكم، ومن صححه احتج به على أنه يشفع لمن كان عنده بعض الخواطر والصاروخ يستنجى أن يرش ثوبه ما حول الفرق رشه بالماء حتى يقطع الوساوس، أما من لم يكن عنده وساوس فلا حاجة إلى ذلك. ومن لم يصح قال إن الحديث مضطرب ولا يصح، فلا يشفع في الانتضاح، يصح فيه نظر. نعم.
اشكال
تخريج
قال أخبرنا النسائي بن ماجه واحمد.
نعم. في النسائي. نعم.
حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل عن رجل من ثقيف عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه.
هذا فيه رجل مبهر رأيت فيه بال ثم نضح فرجه سبحانه صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا نصر بن المهاجري قال حدثنا معاويه قال حدثنا معاويه بن عمرو وقال حدثنا زائده عن منصور عن مجاهد عن الحكم او ابن الحكم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضا ونضح فرجه.
نعم. قال فيه الحكم بن الحكم في صحته في حديث نظر، والاقرب انه لا يفتح النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده وساوس الا ان في هذا الباب تشفيع لمن حصل له شيء من ذلك. على كل حال المبتلى بالوساوس الذي يخيل اليه ان خرج من ذكره بلل ورشه لا باس، حصل من باب قطع الوساوس بقطع النظر عن صحه الحديث.
باب ما يقول الرجل إذا توضأ. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية يعني ابن صالح. باب ما يقول الرجل إذا توضأ.
النبي بن سفيان قال بعض سفيان الحسن او الحسن بن سفيان وطلب في هذا الحديث الحديث الحسن وذكر الشيخ الشاذلي ان الصحيح اسمه الحسن بن سفيان وانه ليست له صحبه كما في الصحابه
إذا الصحبة يكون مرسل يكون منقطع في الحال يكون منقطع في فقط من الصحابي ينقطع يكون تابع على كلام من هذا شقول أو نقرأ
وقال ابن ماجه والترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد اذا توضات فانتظر وذكر الترمذي ان في الباب عن ابي الحسن بن سفيان قال بعض سفيان بن حسن او الحسن بن سفيان وطربوا في هذا الحديث
هذا الطرب لكن الاول يعني جبريل عمن ذكر الصلاه تصحيح وذكر الصلاه نعم وصلت المسائل
ذكر عندنا السند
ابي هريره
قال اخبرك واخرج الترمذي وابن ماجه من حديث الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه
ضعيف هذا في ضعيف في ضعيف حديث الهاشمي هذا نعم ضعيف وقل كلها يعني في الباب يعني في الاحاديث هذه في صحتي انا ضعيف نعم حديث الرحمن
باب ما يقول الرجل إذا توضأ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية يعني ابن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفيل عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا فكانت عليها رعاية الإبل فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب فقلت بخم بخم ما أجود هذه فقال رجل بين يدي التي قبلها يا عقبة أجود منها فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت ما هي يا أبا حفص قال إنه قال آنفا قبل أن تجي ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
لا شريك له ما في وحده أشهد أن لا وحده لا شريك له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
نعم هذا أخذ مسلم في صحيحة وحيد عقبة بن عامر في قوله كنا خدام أنفسنا كان الصحابة يخدمون أنفسهم ليس لهم خدام لأنه لم تفتح عليهم الدنيا بالإسلام الآن صار عندنا خدام الآن وجدت الشروط مع الخدم والخادمات وجدت بلاء وصائب الآن حتى سمعنا أن كثير من الناس يتذمرون هناك من يقول أنه ولد له ولد يشبه الخادم أو يشبه قائد السيارة بسبب اختلاط هؤلاء الخدم والخادمات وكذلك الخادمات الآن يحصل فساد كثير هناك من يخلو بالخادمة تصلت في ضعف الهاتف قبل البارح تقول إنها تدرس في المساء وتترك الخادمة مع زوجها وفي اذهب بها مع ثقافتها ما يرضى زوجها تبقى في البيت وليس عندها أحد ثم قالت أن عندها أطفال صغار أطفال ما موجود الخلوة قد تترك الدراسة وتترك الدراسة إما ذلك معك ولا تترك الدراسة لابد تكون ما يجد الخلو بها لابد تكون المرأة مع النساء هذه من المصائب والبلاء هناك من يخلو بالخادمة أيضا في السيارة هناك حصل مصائب وشروط من الخدم مصائب السيارات بسبب افتتاح الدنيا على الناس، وكان الناس في عافية من هذا سابقا، والصحابة رضوان الله كانوا في عافية من هذا، كان الخدام عافية كما قال رضي الله عنه، كل خدام عافية ليس هناك أحد يخدمهم، فسلموا من الشرور حاصل من الخدم والخادمات التي وجدت في زماننا. وكما يتناولون رعاية الإبل، كل واحد يرعى الإبل والباقي يتفرغون لأعمالهم، كل واحد يكون عليه يوم وكل واحد يكون عليه شهر. فجاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل فيهما بقلب الوجه إلا قد أوجب، لأن أوجب الله له الجنة. وفيها النعم أن هذا من أسباب دخول الجنة، شرع أن يحسن الوضوء ثم يقول عليهما بوجهه وقلبه، يعني بباطنه وظاهره، لا يحدث في النفس والآخر لا يحدث فيهما نفسه بشيء. وصلاة يحسن الوضوء وصلاة الركعتين من دون وساوس من أسباب دخول الجنة، إقبال الوجه، إقبال الوجه والقلب، قلب الباطن والوجه والظاهر، يقول من بقلبه وجهه، فلا ترك الوساوس عليه، يكون عنده خضوع في الباطن وفي الظاهر. فلما سمع ذلك عقبة رضي الله عنه قال ضخم ضخم، يعني هذا شيء عظيم وأعجبه، قال شيء عظيم ثور عظيم في عمل يسير سهل. توضأ ثم صلى ركعتين، فقال له رجل بين يديه التي قبلها أعجب، عجب من هذا، فنظر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن تأتي، لأنه كان منشغل برعايته، قبل أن تأتي قال ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء في لحظة أخرى فيبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. هذا قول عظيم، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وفيه فضل على الذكر بعد الوضوء، وأنه يشفع المسلم أن يقول هذا الذكر، وأن هذا من أسباب دخول الجنة، وهو الشهادة للأسباب بالوحدانية وليديه بالرسالة بعد الوضوء عليه الصلاة والسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا في فضل عظيم. سير الترمذي بسند الله بسنده اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا ثابت، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وزاد النسائي يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، لكن هذه ضعيفة سببها مجهول مثل كفارة المجلس. وجاء أيضا رفع بصره إلى السماء كما سبب المؤلف، أيضا هي كفارة المجهول ضعيف، يرفع بصره إلى السماء. نعم، فيه دليل على أنه ليس أنه ليس هناك في هذا الحين ليس هناك أذكار في الوضوء إلا التسمية عند البدء والتشهد في الأخير، ومع ذلك فليس هناك أذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكره بعضهم من أنه إذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تشهد الوجوه، وإذا غسل يده قال اللهم أعطني كتاب اليمين، كل هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك ذلك الوضوء إلا تسمية عند الوضوء عند البدء والتشهد بعد الانتهاء من الوضوء. نعم، كذلك رفع لا ما أذكر شيء ورد في هذا إلا أن قيل إن هذا الباب يعني باب الإشارة الوحدانية أن يشعر الإنسان يعني. أما حديث في هذا ما أذكر شيء في هذا. نعم،
عفى الله عنك، يتوجه إلى القبلة.
نعم،
يتوجه إلى القبلة عفى الله عنك.
فيه جاء في حاجة أن يرفع بصره إلى السماء لكن ضعيف. نعم، ما في هذا. نعم،
قال معاوية.
نعم، غير ذلك اللهم جل التوبة منه الصحيح. نعم، إذا حضر. نعم. نعم
عفى الله.
ها ما أذكر في هذا الحديث. نعم سنة ثابتة سنة ثابتة هذا سأل أيضا قول معاذ سأل نعم
عفى الله. قال معاوية وحدث
ما تصفح يعني لكن يعني بعد العموم يعني إشارة للسبب أما الحديث ما في الشيء إنه في الحرص مو في الشيء نعم.
قال معاوية وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريش عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر أمر الرعاية. قال عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال وساق الحديث بمعنى حديث معاوية.
هذا رأي رسول الله فيه مبهم عن ابن عمه
عن ابن عمه
هذا مبهم. نعم
باب الرجل
فلا تشرف البصر للسماء. نعم
باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريف عن عمرو بن عامر البجري قال محمد هو أبو أسد بن عمرو قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد.
الله الشيخان فيه جواز الصلوات متعددة بوضوء واحد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة طلب الأفضل ثم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم الفتح عليه الصلاة والسلام. فيه دليل على أنه لا بأس بأن يصلي الصلوات المتعددة بوضوء واحد ولا حرج في ذلك. وعلى هذا عامة العلماء تصل عن بعض العلماء أنه يجب الوضوء لكل صلاة وإلا يكون محدثا. قال لو ولا أظن هذا يثبت على حد ولعل مقصودهم استحسان التجديد تجديد الوضوء. نعم فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد كما سياتي حيث الذي بعده بوضوء واحد. فثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز كتف الشاس على الدعية للصلاة ترك السكين وصلى ولم يتوضا. نعم
حدثنا
ظاهر على ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون صلاة الوضوء واحد وكان يتوضأ لكل صلاة ظاهر الفضيلة. ومسألة تجديد الوضوء فيها حديث ضعيف ضمن كم في أبي داود من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات في ضعف الحديث. لكن إذا طال الفصل توضأ للنشاط فصل. نعم قال العلماء إذا قلت المحترين. نعم
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر رضي الله عنه إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته.
نعم وهذا أيضا رواه الإمام مسلم فيه أن جمع الصلوات في وضوء واحد، فلو جمع خمس صلوات أو ست صلوات في وضوء واحد فلا حرج. نعم.
باب تفريق الوضوء. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم انه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا انس رضي الله عنه ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضا وترك على قدمه مثل موضع الضر.
حدثنا
هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن ناصر بن عبد الله الجزري بن عبيد الله الجزري.
قال أبو داود
هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن ناصر بن عبد الله الجزري بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ارجع فأحسن وضوءك.
اشكال عليه الشرح
قال فلانك أخرجه ابن ماجه والذي بعد أخرجه مسلم
عن عمر.
نعم عن عمر.
نعم. هذا الباب عن عمر الثاني الأول يقول المؤلف تفرد به بالوحد عن جرير تفرد به جرير أيضا اعتبر تفرد على ضعف، لكن حديث عمر اللي بعده رواه مسلم. اختلف العلماء في معنى قوله احسن وضوح في ان هذا الرجل ترك لمعة لمصوبنا فقال له ارجع احسن وضوح، فقال بعضهم هذا يدل على عدم وجوب الموالاة لانه لم يقل ارجع فاعدل وضوح، قال ارجع احسن وضوحك دل على ان مراده ارسل موضع اللمعة، فدل على ان الموالاة بين اعضاء الوضوء ليست واجبة. ذهب إلى هذا أبو حنيفة وجماعة، وقال آخرون بل هو دليل على وجود الموالاة لأنه لم يقل اذهب فاغسل الموضع الذي تركته، وإنما قال ارجع فأحسن وضوءك، فدل على أن المراد إعادة الوضوء، وهل هو الأقرب؟ الأقرب إعادة الوضوء يدل على الحديث الذي بعده وأنا صريح فيه في إعادة الوضوء، فهو دليل على وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء، فلا يفرق الأعضاء، يتوضأ يغسل يده وجهه ويديه ثم يتركها حتى يجف ثم يكمل الوضوء، ولهذا أمر النبي هذا الرجل أن يحسن الوضوء، في الحديث الآخر أمره أن يعيد الوضوء، هذه الذي قالها أمره أن يعيد الوضوء، لأن هذه اللمعة طال الفصل، فلو كانت الموالاة غير واجبة قال اغسل اللمعة، إذا كانت اغسل اللمعة ارسل ما بعدها، وإذا كانت في الوجب ارسل اللمعة يكتفي، ولو أحسن الوضوء تقول في هذه الآخر عائد الوضوء دليل على نسب الموالاة. والعلماء لهم خلاف في هذا، منهم من قال الموالاة تجب ومنهم من قال لا تجب، ومنهم من قال يجب إذا لم يجف العضو الذي قبله. والمخالف رحمه الله هذا باب تفريق وضوء وغسل، وذكر أثر ابن عمر أن ابن عمر توضأ وترك قدميه وغسل ما بعد أن جف قدميه، وظاهره أنه لا يرى وجوب الموالاة، والصعوبة وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء. نعم.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا يونس وحميد عن الحسن
عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة. حدثنا حيوت بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير وابن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
وهذا في كلام أهل العلم. قال المنذري إن بقية بن وليد إن الحديث فيه مقال، يعني لأن بقية بن وليد مدلس وقد عاد عنه، وكذلك علّه الحزم بأن راويه مجهول. قال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب ابن القيم رحمه الله عن العلتين، قال أما العلة الأولى وهي تدليس بقية بن وليد فقد صرح بالسماع في رواية أحمد وفي رواية الحاكم في المستدرك، صرح بقية بن وليد بالسماع فجعل ما يخشى من تدليسه. وأما قال ابن حزم لأن راويه مجهول فإن الصحابة كلهم عدول، وهذا معروف عند جميع العلماء حتى ابن حزم معترف بهذا، وأنه لا ضبط هذا الصحابة لأن الصحابة كلهم عدول. وبهذا يصح الحديث ويكون فيه دليل على وجوب الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يعيد الوضوء والصلاة لأنه ترك لمعة وقد طال الفصل، فأمره أن يعيد الوضوء. ولو كان الموالاة ولو كانت الموالاة غير واجبة لأمره أن يأخذ اللمعة في رجله ويكفي ولا يعيد الوضوء، كونه يأمره بإعادة الوضوء دليل على أن الموالاة واجبة وأن يجب الموالاة من أعضاء الوضوء. وإذا جف العضو غسل يده وجفت ولم يغسل ولم يمسح رأسه يعيد الوضوء، إلا إذا كان ريح شديدة جف من شدة الريح وهو لم يغسل أعضاء الوضوء فلا يضر. نعم.
باب
فرق غسل الوجه واليدين يجلس 5 دقائق 10 دقائق ثم يكمل المسح، ولا يحسب الشاهي ولا يتكلم بالهاتف، إذا فرغ راح كمل الوضوء. هذا تفريق للوضوء، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا معنى نقول بأن يجوز التفريق ولا يضر. أصل وجهك إليك وتشرب الشاهي 5 دقائق 10 دقائق ثم تذهب تكمل الوضوء. ونقول بوجوب الولاء فلا تعيد الوضوء، تبدأ الوضوء من جديد، لأن الموالاة واجبة بين أعضاء الوضوء. هذا هو الصواب. نعم.
باب إذا شك في الحدث.
صلح تفعل هذا في الموقف إن شاء الله، دروس تتوقف إن شاء الله، آخر دروس قادر إن شاء الله، استرف إن شاء الله يوم 19 يوم الأربعاء 19 ذي الحجة إن شاء الله. نعم هذا هو المغرب غدا في درس إن شاء الله، بس درس الأربعاء ما في، كان من الأول ناخذ درس الأربعاء والخميس لكن عندنا سفر إن شاء الله. نعم
يعني
يسر العضو
اللي كان
فصل يعني
فصل
ها خلاص إلى ما طال فصل كم
يعني مثلا إذا كان ما طال من
الرجل. نعم
يصل
الموضع المرسول من يده من يده نعم. إذا مثلا غسل يده صار اليد فيها لمعة ورأه بعد أن مسح الرأس يعود إلى يغسل اللمعة ثم يمسح رأسه إذا ما طال الفصل، وإن طال الفصل يعيد الوضوء من جديد. نعم. نعم هذا فيه 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 استحباب سنة الوضوء. نعم في أي وقت. نعم في أي وقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب إذا شك في الحدث. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم بالصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الباب في عقد المؤلف رحمه الله فيما إذا شك في الحدث ماذا يعمل، وذكر الحديث الأول رواه الشيخان أنه إذا وجد في بطنه شيئا شكر المريض، وأن الرجل يجد في بطنه شيئا يعني كناية عن الحدث، قال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ينفتل يعني لا يخرج من الصلاة، وكذلك إذا كان خارج الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني حتى يسمع صوت الحدث والضراط أو يجد ريحا يشم الفساء، والمراد حتى يتيقن الحدث، ومثل لو وجد رطوبة في فرجه. وهذا الحديث حديث العظيم أصلا من أصول الإسلام وقاعدة وقواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصلها حتى يتيقن خلاف ذلك، وأن الشك الطارئ لا عبرة به، فالأشياء إنها تبقى على أصلها. ومن ذلك ما جاء في الحديث أن من شك الحدث فإنه لا يخرج الشك، لأن الطهارة متيقنة والحدث شك، فيبقى على الطهارة حتى يتيقن، ولهذا قال: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يعلم الحدث. وكذلك أيضا إذا تأخر الحدث وشك في الطهارة فإنه يقع على الأرض، يكون محدثا فتقول نفسه محدثا حتى يتيقن أنه توضأ. هذا أخذ العلماء من هذا قاعدة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصلها ولا ينتقل عن هذا الأصل حتى يتيقن خلافه ذلك، وبهذا تنقطع الوساوس التي ترد على الإنسان كثير من الناس بسبب الوساوس، يخيل إليه أنه أحدث، يخيل إليه أنه خرج من ذكره شيء، فهو قد تيقن الطهارة، تيقن الطهارة، ولكن هذا شك، لا يأخذ من هذا الشك حتى يتيقن يقين، ما يأخذ من اليقين إلا باليقين، ما يأخذ من اليقين بالشك، إذا تيقن أنه أحدث فإنه يخرج. وعبر عنه الذي قال: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا الحدث أو يجد ريحا الحدث. ومثل إذا تيقن رطوبة في فرجه 100% يخرج. أما الشك فإنه لا يعمل حتى لا تستولي عليه الوساوس. هذا من قوله تعالى: وإحسان إلى عباده، أن المسلم إنما يعمل باليقين ويبني على اليقين حتى يتيقن خلافه، فينتقل من يقين الى يقين، ولا ينتقل من يقين الى شك، الشك الطالب لا عبره له. نعم.
باب الوضوء من القبلة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال
الحديث الثاني اخرجه مسلم قال
حدثنا فلان اخرجه مسلم والترمذي
ما اخرجه البخاري الاول حديث عباده اخرجه الشيخ نعم.
رحمه الله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي روح عن إبراهيم التيمي. باب الوضوء من القبلة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي روح عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال أبو داود وهو مرسل وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا.
نعم. هذا الحديث مع هذا الترجمة لبيان القبلة. والقبلة تكون بالخمس إذا قبل الرجل زوجته فهل يكسر الرؤوس؟ ومثل المس إذا مس الرجل المرأة في اليد بدون حاجة فهل ينتقض الوضوء او لا ينتقض الوضوء؟ وهذه المساله خلافيه بين اهل العلم. وهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشه رضي الله عنها لكن الحديث ضعيف لانه منقطع لان ابراهيم التيمي لم يسمع من عائشه فيكون منقطعا مرسلا من المنقطع والمرسل عند اهل العلم يطلق على ما سقط من الصحابي يطلق على ما سقط من سنده واحد فالمقطع يسمى مرسل عند بعض اهل الحديث فالحديث منقطع ضعيف لكن يشهد له الحديث الذي بعده هو الحديث الاخرى الكثيره تجبر هذا الضعف وتدل على ان مس المراه وجسها بلد لا يقول الوضوء وهذا هو الصواب من اقوال اهل العلم ان مس المراه لا يقول الوضوء مطلقا سواء بشهوه او بشهوه او بغير شهوه الا اذا خرج منه شيء خرج منه الذي انتقض الوضوء وبطل اما اذا لم تنفل فلا ينتقض الوضوء والمساله فيها ثلاث اقوال لاهل العلم هذا القول الاول انه لا يقول ان مس المراه لا يقول الوضوء مطلقا الثاني أنه ينقض مطلقا وهذا مثل الشافعية الجماعة بشهوة أو بغير شهوة الثالث أنه أن بس المرأة بشهوة ينقض وبسها بغير شهوة لا ينقض وهذا مذهب من الحنابلة هو المذهب ولهذا ذكر الشيخ محمد بن رحمه الله في نواقض الوضوء الثمانية قال وبس المرأة بشهوة جعل نواقض الوضوء الثمانية ومنها بس المرأة بشهوة واستدل بعضهم على هذا بقول او لمسهم النساء وفضلنا المراد لمسهم او لمسهم الجماع رحمه الله لان الله قال يكني عن الجماع فالمس واللمس مراد به الجماع في الايه قال لمسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ولان الايه بذلك تكون شامله للحالتين الاصغر والاكبر وان كنتم جرم فطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد من الغائط او لمسهم النساء فلم تجدوا ما أبتهم مرضى وعلى السنة وجاء حدث من الغائط هذا الحد الأكبر أو لو سمت هذا الحد الأكبر فالصواب أن نفس المرأة لا ينقض مطلقا الشافعي شدد في هذا ويقول نفس المرأة بمجرد مس ينقض الوضوء ولهذا يقول بعض المتأخرين ليحرص الإنسان إذا توضأ وهو نفس الحرام أن لا تمس يده بالامرأة حتى لا ينتقل وضوءه ولأن الوضوء شرط لصحة الطواف والصلاة وهذا غير وهذا متعذر لا يمكن نفسينا في هذا الزمن لا يمكن ما تمس يده بالامرأة مع الزحام الكثير في الأبواب وفي الطواف معنى ذلك أن هذا حرج كل ما توضأ مسجد يده الله ثم رجع يتوضا ثم يرجع هكذا الى ما لا نهايه ونسيهم في وقت الموسم المقصود من الصواب ان نفس المراه لا يقول الوضوء مطلقا الا اذا خرج من الشيء اذا خرج من ذكر شيء فطر الوضوء نعم
سواء كان بشهوه بقصد ام لا
هذا مذهب الشافعي اذا بس تجد الله مرد بدون حائل نفس اللحم اللحم بدون حائض ينقض الوضوء مطلقا، هذا عند الشافعية. والثاني أنه لا ينقض إلا بشهوة، هذا مذهب الحنابلة. والثالث أنه لا ينقض مطلقا. نعم. لا لا بدون حال، أما إذا كان حال مو محل خلاف، إذا كان بدون حال لمس اللحم اللحم. نعم.
قال أبو داود وهو مرسل وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها شيئا،
يعني سيكون منقطع إذا ما سمع عليكم منقطع. نعم.
قال أبو داود
ومنقطع ضعيف. نعم.
قال أبو داود وكذا رواه الثريابي وغيره. قال أبو داود ومات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة وكان يكنى أبا أسماء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.
حدثنا
عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت فضحكت. قال أبو داود هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحناني عن سليمان الأعمش.
يعني هذا الحديث أيضا يسر الحديث السابق وروي من رواية الأعمش وكيع عن الأعمش بن ثابت عن عروة سلم في عروة هذا وعروة بن الزبير وعروة المزني كذلك أيضا في سماع حبيب من عروة ذهب الأئمة بحيث سعيد القطان ويحيى بن معين والثوري والبخاري لأنه لم يسمع من سيكون منقطع. وذهب بن عبد البر أبو داود لأنه سمع منه، ولكن هذا الحديث الضعف ينجبر بالروايات الأخرى في أحاديث كثيرة في هذا تؤيد روايات متعددة تدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. فالروايات متعددة والحديث الكثيرة تجبر على الضعف، وهذا الحديث والمرسل حديث عائشة السابق المرسل يؤيد هذا الحديث. مرسل مع مرسل يفيد بعضهما بعضا مع الحديث والروايات الكثيرة المتعددة تدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. نعم.
أصل عنك الصواب هل هو عروة المزني أو عروة بن الزبير؟
في خلاف، الخلاف ذكر المؤلف رحمه الله الخلاف، وابو داود قال إن عروة المزني إن سمع من عروة المزني، وغيره قالوا إنه لم يسمع إنه لم يسمع حبيب من عروة وإنما سمع من عروة بن الزبير وإنما سمع من عروة المزني. اذكر المؤلف الخلاف فيها أنا
أصلا أنت رواية بن ماجه حديث وكيع عنه رواه عن عروة بن الزبير ما تدل على أنه عروة أصلا
في خلاف يعني في سماعه أقول في خلاف في سماعه المؤلف ذكر خلاف شيء في السابق
يا شيخ الله
حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الأعمش